الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في مناقشة المرجح الثالث والأخير من مرجحات النهي على الأمر، الاستقراء. من ادعى أن الاستقراء مرجح من مرجحات النهي على الأمر ذكر مسألتين، ذكر مسألة الاستظهار وترك العبادة في أيام الاستظهار، وذكر مسألة العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين. ونوقش في هذا المرجح بمناقشتين تقدمت. مناقشة الأولى كانت حسب ترتيب المصنف مناقشة كبروية، قال الاستقراء لا يفيد إلا الظن، والظن ليس بحجة، والاستقراء المفيد للقطع إنما هو الاستقراء التام. المناقشة الثانية مناقشة صغروية، قال الاستقراء المتقدم في المنطق لم يتحقق في محل كلامنا، لا يتحقق، لا الاستقراء الناقص المفيد للظن ولا الاستقراء التام، لأن الاستقراء تصفح أغلب الجزئيات، لا أن يؤتى بموردين مثلا كما فعل المدعي في المقام. المناقشة الثالثة اللي اليوم كلامنا بيها، المناقشة الثالثة هي أننا لو تنزلنا عن المناقشة الصغروية وقلنا بتحقق الاستقراء المفيد للظن في المقام ولو من موردين، إذا قلنا بتحقق الاستقراء المفيد للظن وتنزلنا عن المناقشة الكبروية وقلنا أن هذا الاستقراء المفيد للظن، الظن الناشئ من الاستقراء حجة، قام الدليل على اعتباره، نقول إذا تنزلنا عن هذين الأمرين في محل كلامنا، نقول هاتين المسألتين أصلا خارجتان عن محل الكلام. هاي مسألة الاستظهار ومسألة الوضوء والعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين، هاتان مسألتان خارجتان عن محل النزاع. ليس الأمر في المسألتين هو من الدوران بين الوجوب والتحريم حتى يقال بتقديم التحريم على الوجوب، أصلا هاي المسائل أجنبية عما نحن فيه، هاتان مسألتان أجنبيتان عن محل الكلام. أما المسألة الأولى، أولا نتحدث عن المسألة الأولى، مسألة الاستظهار، فهي أجنبية من ناحيتين، من جهتين. الجهة الأولى أن الحرمة، في حرمة العبادة في أيام الاستظهار، الحرمة هي ليست من باب تقديم وترجيح النهي وترجيح الحرمة على الوجوب، وإنما الحرمة ووجوب ترك العبادة هذا مستفاد من أصلين موضوعيين على سبيل منع الخلو. هاي مسألة تحريم العبادة في أيام الاستظهار بعد أن تتم العادة، وتبقى المرأة ترى الدم بعد العادة فيقال تستظهر بيوم أو يومين وتترك العبادة، هذا ترك العبادة ليس لأجل دوران الصلاة مثلا بين الوجوب والتحريم وتقديم جانب التحريم ويقال أن العبادة حرام فاتركي دعي الصلاة في أيام الاستظهار، لا، هذا ليس من باب تقديم الحرام التحريم على الوجوب، وإنما من باب أن هناك أصل موضوعي جرى وأثبت الحيضية، فطبيعي لابد أن تترتب أحكام الحيضية. شنو الأصل الموضوعي؟ المصنف يقول هناك أصلان موضوعيان يجريان، الأصل الأول هو ما يسمى بقاعدة الإمكان. قاعدة الإمكان هاي قاعدة التزم بها الفقهاء وادعي الإجماع عليها، هي قاعدة متصيدة من بعض الموارد من بعض الروايات، والتزموا بمضمون القاعدة، التزموا بقاعدة الإمكان. مضمون القاعدة هي أن كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض، هاي القاعدة، قاعدة الإمكان. كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض، كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض. يعني شنو يمكن أن يكون حيضا؟ يعني شنو الإمكان؟ هذا المأخوذ في موضوع القاعدة. ما المقصود بالإمكان؟ الإمكان يعني تحقق الشرائط، يعني أن ترى الدم بعد البلوغ وقبل اليأس وواجدا جامعا لأقل الطهر ولأقل الحيض، مثلا تراه أكثر من 3 أيام مثلا وأكو فاصلة بينه وبين الحيض المتقدم، فيمكن أن يكون حيضا، لا مانع من أن يكون حيضا، فتحكم به حيضيته. كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض، هاي القاعدة منطبقة على محل كلامنا. ليش؟ لأن المرأة حينما تتم أيام عادتها ومع ذلك ترى الدم مثلا في اليوم 8 بعد أن تتم عادتها، عادتها 7 أيام، فإذا رأت الدم في اليوم 8 هذا الدم في اليوم 8 يمكن أن يكون حيضا، ماكو مانع من أن يكون حيضا. لذلك إحنا نقول فلتستظهر وترى هل يستمر الدم أو ينقطع دون العشرة. إذا انقطع دون العشرة هذا يكون جامعا للشرائط. على أي حال هي في اليوم 8 لا تعلم، ففي اليوم 8 يمكن أن يكون حيضا، فتحكم بكون هذا الدم حيضا، وحينئذ يجب أن تترك الصلاة. ليش؟ لأن هذا يمكن أن يكون حيضا، فيكون حيضا بمقتضى القاعدة، فلا بد أن تترك الصلاة. طبيعي هاي القاعدة كما تجري في ذات العادة تجري في المبتدئة. إحنا في المسألة الأولى اللي ذكرناها على لسان المدعي الاستقراء قلنا الكلام كما يجري في ذات العادة يجري في المبتدئة. المبتدئة أيضا إذا رأت الدم أول أيام وأول مرة في حياتها رأت الدم وكان جامعا للصفات بحسب النظرة الأولى، هذا يمكن أن يكون حيضا بعد البلوغ وقبل اليأس، ورأت الدم بالصفات مثلا يمكن أن يكون حيضا فتحكم بحيضيته. هاي القاعدة كما تجري في ذات العادة تجري أيضا في المبتدئة، فتحكم بحيضية هذا الدم. فإذا كان الدم حيضا لابد أن ترتب جميع أحكام الحيض، ومن ضمن أحكام الحيض شنو؟ ترك الصلاة وحرمة الصلاة. فإذا حرمة الصلاة مو لأجل دوران الأمر بين الحرام والواجب، بين الحرمة والوجوب وتقديم جانب الحرمة، وإنما لأجل جريان أصل موضوعي. الأصل الموضوعي يعني الأصل الجاري في الموضوع، نمو عندنا كلما كان الدم حيضا وجب أن ترتب الآثار الأحكام أحكام الحيض. هذا الأصل قاعدة الإمكان وين يجري؟ يجري في جانب الحكم لو في جانب الموضوع. في جانب الموضوع هو أثبت الموضوع، أثبت كون الدم حيضا، وطبيعي إذا ثبت كون الدم حيضا لابد أن تترتب كل أحكام الحيض، ومن أحكام الحيض حرمة الصلاة وعدم جواز الإتيان بالصلاة. فإذا الحرمة ناشئة من تنقيح الموضوع بواسطة قاعدة الإمكان، مو ناشئة الحرمة من تقديم التحريم على الوجوب، حتى أنت تقول أن الاستقراء يقتضي تقديم التحريم على الوجوب. هذا القاعدة الأولى، هاي الأصل الموضوع الأول. الأصل الموضوع الثاني الاستصحاب. المرأة قبل أن تدخل في أيام الاستظهار في أيام العادة هذا الدم اللي كانت تراه كان محكوم بالحيضية، هو دم حيضا، ثم بعد أن تكمل عادتها وتدخل في أيام الاستظهار تشك، نفس هذا الدم مستمر، تشك في أن هذا الدم هل هو حيض أو لا، فتستفحل الحيضية اللي كانت سابقا ثابتة للدم وتثبت الحيضية لهذا الدم الذي تراه بعد أيام العادة وفي أيام الاستظهار، فيثبت كون هذا الدم حيضا. وحينئذ ترتب كل آثار الحيضية عليه، وترتب كل أحكام الحيضية، ومن أحكام الحيضية حرمة الصلاة. فإذن الحرمة أيضا ناشئة من هذا الأصل الموضوعي. من الواضح أن هذا الأصل الموضوعي للاستصحاب لا يجري في المبتدئ، مو مثل قاعدة الإمكان. قاعدة الإمكان كما كانت تجري في ذات العادة تجري في المبتدئ، أما في الاستصحاب، الاستصحاب المبتدئ تستصحب أي شيء، المبتدئ ما عندها كان حيضية سابقة حتى تستصحب. فإذن الاستصحاب إنما يجري في ذات العادة ولا يجري في المبتدئ. هاي الجهة الأولى اللي على أساسها قلنا أن مسألتنا أجنبية عن مسألة تقديم الحرمة على الوجوب. الجهة الثانية اللي أيضا من خلالها نقول أن المسألة أجنبية عما نحن فيه، الجهة الثانية هي مسألة خلاف الأصحاب في أن حرمة الصلاة في أيام العادة اللي هي حرمة ذاتية أو حرمة تشريعية. اختلفوا في أن المرأة لما تترك الصلاة في أيام الحيض، هل أن الصلاة في أيام الحيض حرام ذاتا أو حرام تشريعا؟ الحرمة الذاتية هي الحرمة الناشئة عن مفسدة في المتعلق، كما في حرمة الربا وحرمة شرب الخمر. مثلا شرب الخمر ناشئ من مفسدة في نفس الشرب، في نفس المتعلق اقتضت التحريم، فيقال أن شرب الخمر حرام ذاتا. ليش؟ لنشوءه من مفسدة. الحرام التشريعي، الحرمة التشريعية، هي تعني أن الشيء بنفسه ليس حراما، وإنما الحرام هو نية التعبد بالفعل وقصد التعبد بالفعل، وكون الفعل نية المكلف، كون الفعل مأمورا به ومشرعا وهو من الدين، والحال أنه ليس من الدين. هذا اللي نقول عنه التشريع الحرام. تشريع الحرام أن يأتي بفعل هو ليس مشرعا، يأتي بالفعل باعتبار كونه مشرعا ومأمورا به. هاي الحرمة التشريعية. في محل كلامنا نسأل، نقول هل أن الصلاة في أيام الحيض حرام ذاتا أو حرام تشريعا؟ إذا التزمنا بالحرمة الذاتية، إذا التزمنا بالحرمة الذاتية تدخل مسألتنا في محل كلامنا، تدخل مسألة الصلاة في أيام الاستظهار في محل الكلام، وفعلا يدور الأمر بين الحرمة والوجوب. ليش؟ لأن الصلاة يدور شأنها بين الوجوب إذا كانت المرأة طاهر، وبين الحرمة إذا كانت المرأة حائض، وإحنا بانين أفرض مثلا على الحرمة الذاتية. ففعلا تدخل في مسألتنا، تدخل في دوران الأمر بين الوجوب والتحريم. أما إذا التزمنا بالحرمة التشريعية كما لعله هو قول المشهور، المشهور نسب للمشهور أنهم يقولون بالحرمة التشريعية، إذا التزمنا بالحرمة التشريعية فهي حرمة الصلاة تكون أجنبية عما نحن فيه، لا يدور الأمر بين الواجب وبين الحرام. ليش؟ لأن المرأة، شوفوا إخواني، حينما تأتي بالصلاة في أيام الحيض مثلا، إنما تأتي بالصلاة في أيام الحيض من أجل الاحتياط ومن أجل محاولة إدراك الواقع والانقياد. هي تأتي بالصلاة في محل كلامنا برجاء إدراك الواقع وبرجاء المطلوبية. يقول أنا أستاذ خلي أصلي لعل هو الصلاة مطلوبة من عندي. هذا شنو معناه؟ معناه رجاء المطلوبية، معناه الانقياد. لا يعني ذلك التشريع المحرم، هي لا تنوي بأن الصلاة مأمور بها ومشرعة حتى تكون حرام تشريعا، فلا تكون حينئذ محرمة، بل بالعكس قد تكون حسنة ومطلوبة. ليس لأن الاحتياط حسن، الانقياد حسن، فلا يدور الأمر بين الوجوب وبين التحريم، وإنما يدور الأمر بين الوجوب وعلى الأقل الإباحة، تكون الصلاة مباحة، فلا يدور الأمر بين الوجوب والتحريم حتى تدخل في محل كلامنا. ليش؟ لأن بناء على الحرمة التشريعية، الحرمة التشريعية تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى نية التعبد وقصد مشروعية الفعل وكون الفعل مشرعا ومأمورا به. هي لا تنوي ذلك. دائما الإنسان حينما يحتاط هو لا ينوي كون الفعل المحتاط به مشروعا، وإنما يقصد رجاء المطلوبية وإدراك الواقع والانقياد إلى الأمر على تقدير وجود الأمر. فإذا لا يدور الأمر بين الوجوب والتحريم حتى تدخل في محل كلامنا، بل حتى لو قصدت التشريع، حتى إذا بالغنا وقلنا المرأة فعلا تقصد التشريع، أيضا لا تدخل المسألة في باب دوران الأمر بين الوجوب والتحريم. ليش؟ لأن دوران الوجوب، دوران الأمر بين الوجوب والتحريم هذا يستدعي وجود مفسدة. ليش؟ لأن احنا قاعد نتكلم في شنو؟ لا ننسى اخواني، تاخذنا التفاصيل وننسى وين نحكي. احنا قاعد نتحدث في ترجيح ملاك النهي على ملاك الأمر، ملاك التحريم على ملاك الوجوب. هذا الترجيح يستدعي وجود الملاكين، يستدعي وجود مفسدة التحريم ومصلحة الوجوب. وفي محل كلامنا إذا قلنا بأن الحرمة حرمة تشريعية، ما عندنا ملاك، ما عندنا مفسدة، لأن اللي يشتمل على المفسدة كما ذكرنا الحرمة الذاتية، أما الحرمة التشريعية لا مفسدة فيها، في نفس المتعلق ماكو مفسدة. فإذا لا يدخل، لا تدخل مسألة الصلاة وترك العبادة في أيام الاستطهار، لا تدخل في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والتحريم وترجيح جانب التحريم حتى تكون شاهدا على ما ندعيه. هذا كله يرتبط بالمسألة الأولى، ويجي الكلام عن المسألة الثانية. قال: الشيخ عمران هنا شوية قال: ولو سلم، إذا سلمنا، التفتوا لي عفو الشيخ عمران، إذا سلمنا تحقق الصغرى والكبرى، إذا تنزلنا عن المناقشة الصغروية والكبروية، قال: ولو سلم فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام، مسألة الأولى، ولا عدم جواز الوضوء منهما من الإناءين، مسألة الثانية، مربوطا بالمقام، ما له علاقة لا المسألة الأولى ولا المسألة الثانية. أما المسألة الأولى، لأن حرمة الصلاة احنا قلنا ان المسألة الاولى اجنبية عما نحن فيه من جهتين، هاي الجهة الاولى يذكر يقول: لان حرمة الصلاة فيها في ايام الاستظهار في تلك الايام انما تكون لقاعدة الامكان، قاعدة الامكان جرت في جانب الموضوع واثبتت الحيضية، انما تكون لقاعدة الامكان والاستصحاب، استصحاب الحيضية السابقة قبل انقضاء العادة، قبل انقضاء أيام العادة. وقلنا قاعدة الإمكان تجري في ذات العادة وفي المبتدئ، أما الاستصحاب لا يجري إلا في ذات العادة، إنما تكون لقاعدة الإمكان والاستصحاب المثبتين، القاعدة والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا. يعني شنو؟ يعني أصلان موضوعيان يثبتان الحيضية، مو يثبتان حرمة الصلاة، لا، يثبتان الحيضية، نستصحب الحيضية السابقة ونثبت بقاعدة الإمكان كون الدم حيضا، المثبتين لكون الدم حيضا. فطبيعي إذا ثبت الموضوع لابد أن تترتب الأحكام. يقول: فيحكم بجميع أحكامه، بجميع أحكام الحيض، ومنها من الأحكام، من أحكام الحيض، حرمة الصلاة عليها. إذا عرفنا شنو منشأ الحكم بالحرمة وثبوت الموضوع تعبدا بقاعدة الإمكان أو الاستصحاب، مو أن ثبوت التحريم لأجل ترجيح التحريم على الوجوب حتى تكون صغرى لما نحن فيه. يقول: لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى، هاي الجهة الأولى. الجهة الثانية اللي على أساس نثبت أيضا كون المسألة أجنبية عما نحن فيه، هذا لو قيل بحرمتها في أيام الحيض، هذا الكلام إنما نحتاجه ونقوله إذا كانت الصلاة في أيام الحيض محرمة بالحرمة الذاتية، أما إذا كانت محرمة بالحرمة التشريعية كل هذا الكلام السابق بعد ما نحتاجه. هو نقول أصلا ما عندنا دوران بين الوجوب والتحريم، وإنما عندنا دوران بين الوجوب إذا كانت طاهر وبين الإباحة إذا كانت حائض مثلا. يقول هذا لو قيل بحرمتها الذاتية في أيام الحيض، وإلا فهو خارج عن محل الكلام. وإلا يعني إذا قلنا بالحرمة التشريعية ولم نقل بالحرمة الذاتية فتكون خارجة عن محل الكلام. هذا لو قيل، هذا بيان الجهة الثانية اللي على أساسها أخرجنا أيضا المسألة عما نحن فيه. هذا كله في المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية، المسألة الثانية مسألة ما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وما كان عنده ماء آخر، ماء ثالث يمكن أن يتوضأ به، وحل وقت الصلاة. هو المدعي الخصم كان يدعي أن المسألة من دوران الأمر بين الوجوب والتحريم. ليش؟ لأن الوضوء بالماء المتنجس يدور أمر بين الوجوب إذا كان الماء طاهرا، يعني في كل طرف من الطرفين يدور أمر الوضوء فيه بين الوجوب إذا كان الماء طاهرا، وبين التحريم إذا كان متنجسا. المصنف يقول الجواب عن هذه المسألة الثانية اتضح من خلال الجواب عن المسألة الأولى. ليش؟ يقول لأن الوضوء من الماء المتنجس ليس حراما بالحرمة الذاتية. شنو إذا واحد جاء توضى من ماء متنجس حرام ذاتا كأنما أخذ غيبة وشرب خمرا؟ الجواب لا، وإنما الوضوء بالماء المتنجس وضوء باطل لاختلال شرط طهارة الماء، فيكون الوضوء باطلا. لكن مع ذلك إذا علم بنجاسة الماء بتنجس الماء وتوضأ، هاي حرمة تشريعية. يقول له أنت تعبدت بشيء ليس بمشروع، نسبت إلى الشارع ما ليس من الدين، فتكون الحرمة تشريعية. وإذا كانت الحرمة تشريعية حينئذ يجي الكلام السابق اللي ذكرناه في أيام الاستظهار، لا يدور الأمر بين الوجوب والتحريم، وإنما يدور الأمر بين الوجوب والإباحة. هذا مباح إذا نوى الاحتياط ورجاء المطلوبية، لا يكون حراما وإنما يكون مباحا. فلا حرمة أساسا إذا نوى الانقياد والاحتياط. هو يريد احتاط، يقول أنا أتوضأ من الإناءين حتى احتاط، حتى يكون وضوئي صحيح مثلا على تقدير دون التقدير الآخر، هذا ليس حراما من الحرمة الذاتية، وإنما إذا نسب إلى الشارع يكون حراما تشريعا، وإذا ما نسب إلى الشارع وإنما رجى المطلوبية والاحتياط والانقياد يكون مباحا ولا يكون حراما. قد يقال هناك روايات دلت على أن الحكم في أمثال المقام إذا كان للمكلف ماءان يعلم بنجاسة الماءين إجمالا، فهناك روايات دلت على أن الحكم هو إراقة الماء والانتقال إلى التيمم، الانتقال إلى التيمم. أكو إتش روايات راح نقرأ في النموذج من هاي الروايات. السائل يسأل الإمام يقول أنا ما عندي إلا ماءين، أعلم بنجاسة أحد الماءين إجمالا، شنو الحكم؟ قال يريقهما ويتيمم، يريق الماءين معا ويتيمم. السؤال اللي يطرح كإشكال على هذا الجواب، إحنا الآن شنو جاوبنا بالإحاضة هاي المسألة؟ قلنا الحرمة تشريعية مو ذاتية، فإذا كانت تشريعية تخرج عن موضع الكلام، لا يدور الأمر بين الوجوب والتحريم. كإشكال يذكر أن هذه الروايات دلت على وجوب إراقة الماء والانتقال إلى التيمم، هذا يكشف عن شنو؟ يكشف عن الحرمة الذاتية، يكشف عن أن الوضوء بالماء المتنجس حرام ذاتا وليست الحرمة حرمة تشريعية. ليش؟ لأنه لو كانت الحرمة تشريعية وكان بإمكان المكلف أن يحتاط، فما كان من المناسب أن يأمر الإمام بإراقة الماء، كان يقول له أبقي الماء واحتاط أنت، احتاط، خصوصا وأن التيمم وظيفة اضطرارية لا يصار للتيمم إلا بعد العجز عن الطهارة المائية. فإذا أمكن الاحتياط وتحصيل الطهارة المائية حينئذ لا تصل النوبة إلى التيمم. فنفس أمر الإمام بإراقة الماء والانتقال إلى التيمم هذا يكشف عن الحرمة الذاتية. شنو الروايات؟ مثلا موثقة عمار الصاباطي الواردة في أبواب الماء المطلق الباب الثامن الحديث الرابع عشر. عمار الصاباطي يقول عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سئل عن رجل معه إناءين معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو. يعني شنو؟ يعني علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، وحضرت الصلاة، دخل وقت الصلاة، يعني وجب الوضوء بالوجوب الغيري المقدمي، وليس يقدر على ماء غيرهما، ما عنده ماء ثالث. نفس مسألتنا بالضبط، يعلم بنجاسة أحد الإناءين ودخل وقت الصلاة، صار الوضوء واجبا بالوجوب المقدمي وما عنده ماء ثالث، شنو اللي يسوي؟ قال يهريقهما، يريق الماءين معا جميعا ويتيمم. هذا يكشف عن الحرمة الذاتية. الحرمة لو كانت تشريعية ويمكن للمكلف أن يدرك الواقع وأن يحتاط، لو كان كذلك لما أمر الإمام بالتيمم. المصنف يجيب عن ذلك بأن استفادة الحرمة الذاتية هذا ليس ثابت من الرواية، لا نستفيد من الرواية الحرمة الذاتية، لا ينحصر مفاد الرواية بإثبات الحرمة الذاتية. هناك احتمالان في قبال الحرمة الذاتية يمكن استفادة أحدهما من الرواية، وبذلك يبطل الاستدلال. الخصم يريد يستدل من خلال الرواية على الحرمة الذاتية، احنا نقول لا، هناك احتمالين يمكن ان نطرحهم في قبال الحرمة الذاتية حتى يبطل الاستدلال بالرواية على الحرمة الذاتية. الاحتمال الاول هو ان الامر بإراقة الماء والانتقال الى التيمم هذا لا يستفاد منه الحرمة الذاتية، وانما هو مجرد امر تعبدي محض، تعبد. الشارع المقدس يتعبدنا في صورة العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، يتعبدنا بإراقة الماءين والانتقال إلى التيمم، ما يريد يكشف عن الحرمة الذاتية، وإنما مجرد تعبد محض. الشارع من حقه أن يتعبدنا بما يشاء، فتعبدنا في محل الكلام بإراقة الماءين والانتقال إلى التيمم، ولعل الفائدة من هذا التعبد هو التسهيل على المكلف والامتنان على المكلف بترك الاحتياط. يقول له أنت في هذا المورد أنا أسهل عليك وأمتن عليك بأن ما أطالبك بالاحتياط، وأن تجمع بين الوضوئين كما يجمع مثلا المكلف اللي يدور أمره بين ثوبين، يعلم بنجاسة أحد الثوبين وما عنده ثوب ثالث. شي يقول له صلي بالثوبين معا على التعاقب. من لا يعلم بجهة القبلة ما يقول له صلي إلى الجهات الأربع. في خصوص هذا المورد الشارع المقدس يريد يمتن ويقول له أنت لا تحتاط كما يحتاط صاحب الثوبين أو اللي اشتبهت عليه جهة القبلة. الشارع المقدس يسقط الاحتياط من باب الامتنان والتسهيل، أو الشارع المقدس يريد أن يعدم الماء المتنجس غير القابل للتطهير، أيضا تسهيلا على المكلف، حتى لا يقع المكلف ولو من باب الغفلة والنسيان والاشتباه يقع في مساورة المتنجس. هو يقول لي عندي إناءين من الماء، أعلم بنجاسة أحد الإناءين، ما عندي ماء ثالث، يعني ما أقدر أتوضأ من ماء ثالث، كما ما أتمكن من تطهير الإناءين. هذان الإناءان سخلين نشوف وجدانا إحنا، إذا عندنا إناءين نعلم بنجاسة أحد الإناءين، المكلف يصير قلق من ناحية هذا الماء لينشفي ليشربه غفلة نسيانا. فالإمام حتى يعدم مادة الإشكال والقلق يقول له أنت ألقي هذين الماءين وخلي تنتقل وظيفتك إلى التيمم، حينما تهريق هذين الماءين تكون فاقد للماء فتنتقل إلى التيمم بشكل طبيعي تسهيلا على المكلف. هذا مجرد تعبد محض لا يكشف عن حرمة الوضوء بالماء المتنجس، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني اللي على أساسه نبطل الاستدلال بالرواية على حرمة الوضوء بالماء المتنجس حرمة ذاتية، هو أن يدعى في هذا الاحتمال أن الأمر بإراقة الماء ليس أمرا مولويا كما كان في الاحتمال الأول. بالاحتمال الأول شنا نقول أن هذا تعبد محض، يعني شنو تعبد؟ يعني أن هذا الأمر أمر مولوي، أمر صادر من الشارع بما هو مولى، لبس زي المولوية وأمر بإراقة الماء، هذا أمر مولوي. الاحتمال الثاني نقول لا، هذا ليس أمرا مولويا وإنما هو أمر إرشادي يرشد المولى فيه إلى الابتلاء. شوفوا إخواني، إلى الابتلاء بنجاسة البدن بمقتضى الاستصحاب، بمقتضى الاستصحاب. يقول له أنت اترك الوضوء بالمائين، ليش؟ لأن أنت إذا راح تتوضأ بالمائين على التعاقب سوف تبتلي بنجاسة بدنك، وبذلك تفترق مسألتنا عن مسألة الوضوء عن مسألة الصلاة بالثوبين. إذا علم بنجاسة أحد الثوبين على الإجمال شي يسوي؟ نقول له أنت صلي بالثوبين على التعاقب، حينما تفرغ من الصلاة في الثوبين تكون قاطعا بوقوع إحدى الصلاتين بثوب طاهر، وما يلزم أي مشكلة أخرى. شنو اللي يلزم؟ ما يلزم أي مشكلة. أما في محل كلامنا لا، إذا أراد المكلف أن يحتاط ويتوضأ بالماءين معا سوف يبتلي بنجاسة بدنه، وهي مشكلة أن بدن الإنسان يتنجس بعد ما يقدر يأكل، ما يقدر يستعمل ماء مثلا، وإحنا فارضين أن المكلف ما عنده ماء ثالث. هاي تختلف عن مسألة الثوبين، الصلاة بثوبين يعلم بنجاسة أحد الثوبين. فالشارع كمرشد وكعاقل يقول له أنت اترك الوضوء بهذين الماءين، أرق الماءين معا جميعا وانتقل إلى التيمم، ببركة الاستصحاب سوف تعلم بنجاسة بدنك. بيان ذلك شلون؟ شوية خلينا ننتبه للبيان. يقول المصنف إذا علم بنجاسة الإناءين أحد الإناءين، فإذا توضأ من الماء الأول، شوية ويا يا إخواني، إذا توضأ بالماء الأول سوف يعلم بنجاسة بدنه أو لا؟ جاوبوني لا. ليش؟ لاحتمال أن يكون الماء الذي توضأ به أولا طاهرا. يقول لكن بمجرد أن يلاقي الماء الثاني، بمجرد أن يلاقي الماء الثاني هو سوف يعلم بنجاسة بدنه. يعني في اللحظة الأولى اللي يلاقي الماء الثاني بدنه سوف يعلم بالنجاسة. ليش؟ لأنه هو إما الأول يكون متنجسا أو الثاني. إذا كان الأول متنجسا شو نقول؟ شلون نقول أن المكلف تنجس؟ نقول لأنه ساور الماء الأول من دون أن يستعمل المطهر، ليش؟ لأن احنا قاعد نتحدث عن أول أزمنة ملاقاة الماء الثاني لبدنه قبل أن ينفصل، حتى تقول غسله بالماء الثاني، لا، في أول لحظة يلامس الماء الثاني بدن المكلف قبل أن ينفصل وقبل أن يتعدد الغسل إذا اشترطنا التعدد. ففي أول ملامسة الماء الثاني لبدن الإنسان سوف يعلم بنجاسة بدنه، إذا كان الثاني نجس فواضح، لأن الآن قاعد نتحدث عن ملاقاته، عن زمن ملاقاته. وإذا كان الأول هو النجس نقول لاقى النجس بدن الإنسان من دون أن يستعمل مطهرا، ليش؟ لأن بعده لم ينفصل الماء. زين، فإذا انفصل بعد ما كملت إخواني، إذا انفصل الماء، انفصلت الغسالة، يقول إذا انفصل الماء عن بدن الإنسان راح يشك في بقاء النجاسة المتيقنة سابقا. ليش يشك؟ يقول لأن إذا كان الأول متنجس أكون أنا قد غسلت بالثاني فترتفع النجاسة، أما إذا كان الثاني هو المتنجس فتنجس بدني بعد أن كان طاهرا بملاقاة للأول، فيشك في ارتفاع النجاسة المتيقنة سابقا، وبالتالي شنو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير أن المكلف يستصحب الحالة السابقة، يقول أنا كنت أعلم بنجاسة بدني قطعا إما بالأول وإما بالثاني، الآن أشك في ارتفاع هاي النجاسة وبالتالي أستصحب النجاسة السابقة. وهذا ابتلاء سوف يبتلي المكلف بالعلم بنجاسة بدنه ببركة الاستصحاب، بواسطة الاستصحاب. فالشارع المقدس حتى يخرج المكلف من هذا الابتلاء قل له أنت أرق المائين جميعا وانتقل إلى التيمم. ليش تجي تتوضأ بالمائين على التعاقب، تتوضأ بالمائين على التعاقب وتحاول تحتاط، والحال أنك مثلا أفرض راح تصلي صلاة صحيحة، نقدر بطريقة أو بأخرى تصلي صلاة صحيحة، لكن بالتالي بالاستصحاب راح تبتلي بنجاسة بدنك. هذا احتمال يمكن أن يكون على أساسه الإمام أمر بإراقة المائين وأمر بالتيمم، لا لأجل الحرمة الذاتية. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال قال ومن هنا انقدح أنه ليس منه ترك الوضوء من الإناءين، من هنا يعني من شنو؟ يعني من الجواب الثاني، من الجهة الثانية في المسألة الأولى، هاي مسألة الحرمة التشريعية من خلال إبراز احتمال الحرمة التشريعية. انقدح أنه ليس منه، ليس من المقام ترك الوضوء من الإناءين، فإن حرمة الوضوء من الماء المتنجس النجس ليس إلا تشريعيا. هاي الحرمة حرمة تشريعية مو حرمة ذاتية. ليش؟ لأن الوضوء بالماء المتنجس باطل فنسبته إلى الشارع، هذا تشريع محرم. ولا تشريع فيما لو توضأ منهما من الإناءين احتياطا. شلون يتوضأ احتياطا إخواني؟ بأن شوفوا شو يسوي، يتوضأ بالأول، يتوضأ بالأول ويصلي، فبناء على كون الأول هو الطاهر تكون صلاة صحيحة وضر أدمته. يبقى احتمال كون الماء الأول هو المتنجس، عشلون نسده؟ يقول يتطهر بالماء الثاني، يغسل يعني يتطهر من النجاسة الخبثية، يغسل يديه. الاحتمال كون الأول هو المتنجس ثم يتوضأ بالماء الثاني ويصلي وبذلك يحتاط، يكون قد علم أنه صلى صلاة بماء متطهر، بماء طاهر صحيحة. يتوضأ بالأول ويصلي ثم بعد ذلك يطهر أعضاء وضوءه بالماء الثاني ويتوضأ بالماء الثاني ويصلي، يكون بذلك قد احتاط. يقول ولا تشريع فيما لو توضأ منهما احتياطا، ف فلا حرمة في البين غلب جانبها. ما عندنا دوران بين حرام وواجب وقدم وغلب جانب الحرام، فما عندنا حرام، ماكو حرام، الأمر يدور بين الحسن وبين الوجوب، بين الإباحة وبين الوجوب. فعدم جواز الوضوء هذا جواب عن الإشكال اللي يذكر. إذن ليش الإمام ما جوز للوضوء؟ ليش الإمام قال لأرق الماءين جميعا وتيمم؟ يقول فعدم جواز الوضوء منهما ولو كذلك ولو احتياطا، بل إراقتهما كما في الناس، كما ورد في موثقة عمار الصاباطي هذا الأمر بالإراقة والانتقال إلى التيمم ليس إلا من باب التعبد أولا، هذا الاحتمال الأول، أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن، وراح يبتلي بنجاسة بدنه ظاهرا بحكم الاستصحاب. شلون الاستصحاب؟ يقول للقطع، قاعد يبين الاستصحاب، يقول للقطع بحصول النجاسة حال ملاقات المتوضي من الإناء الثانية. يقول حينما يتوضى بالماء الأول وبمجرد أن يلامس بدنه أول قطرة من الماء الثاني ولو بنية التطهير، يقول أنا بناء على كون الأول متنجس خلي أطهر بالماء الثاني، بمجرد أن يلامس حال ملاقات بدنه للماء الثاني يعلم بنجاسة بدنه، حالة قبل أن ينفصل الماء يعلم. ليش؟ لأن إذا كان الأول هو المتنجس يكون قد تنجس بالأول من دون أن يستعمل المطهر بعد ما تم عملية التطهير، وإذا كان الثاني هو المتنجس يكون بذلك قد تنجس بدنه بعد أن كان طاهرا. يقول أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب للقطع بحصول النجاسة حال ملاقات المتوضي من الإناء الثانية، إما بملاقاتها، إما بملاقات هاي إما قاعد يبين الحصول شلون حصل القطع بالنجاسة، شلون صار عنده قطع. يقول إما بملاقاتها، بملاقات منه الإناء الثانية أول قطرة من الإناء الثانية، أو بملاقات الأولى وعدم استعمال مطهر بعد. ليش؟ نحن قاعد نفترض قبل الانفصال، قبل الانفصال بعد ما بستعمل المطهر بعد ما تمت عملية التطهير. يقول أو بملاقات الأولى، كمل مو بس ملاقات الأولى، وعدم استعمال مطهر بعد هاي الملاقات، هاي وعدم من تتمة الثاني، من تتمة الفرض الثاني. الفرض الثاني ما يكفي أن تقول أو بملاقات الأولى. ليش؟ لأن الملاقات الأولى مع التطهير بالثانية هذا لا علم بحصول النجاسة، فقول بملاقات الأولى الإناء الأولى وعدم استعمال المطهر وعدم تمامية عملية التطهير بمجرد حال ملاقات الماء الثاني. يقول وعدم استعمال مطهر بعده ولو طهر بالثانية موضع الملاقات الأولى، حتى إذا تمت عملية التطهير بعد راح يجري الاستصحاب بعد أن ينفصل الماء ويتعدد، هو يشك في ارتفاع النجاسة. ليش؟ لأن إذا كان الأول متنجس راح ترتفع النجاسة بالتطهير بالثاني بالانفصال والتعدد، أما إذا كان الثاني هو الماء المتنجس تبقى هاي النجاسة. فيدور أمره بين ارتفاع وعدم ارتفاع النجاسة، أي نجاسة؟ المتيقنة السابقة، فتتم أركان الاستصحاب، يكون عندنا يقين سابق بالنجاسة وشك لاحق بارتفاع النجاسة فنستصحب. فشنو النتيجة؟ شنو اللي يترتب على ذلك؟ النتيجة نقول له أنت أيها المصلي عفي عليك، زين سويت، صليت بالماءين، توضأت مرتين وصليت صلاتك تامة صحيحة، لكن بالنتيجة أنت بجريان الاستصحاب بدنك يكون متنجسا، هاي مو خوش مشكلة. فالشارع المقدس حتى يدفع هاي المشكلة على المكلف يقول له أنت أرق الماء وانتقل للتيمم وتيمم وصلي صلاتك تامة ولا تبتلي بنجاسة بدنك. هذا أمر إرشادي، أرق الماء جميعا وتيمم، هذا أمر إرشادي يرشد إلى الابتلاء بنجاسة البدن ببركة الاستصحاب. فيمكن توجيه الرواية بهذا الاحتمال، وبالتالي لا يتعين استفادة الحرمة الذاتية من الرواية. يقول للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضي من الإناء الثاني، إما بملاقاتها أو بملاقاة الأول وعدم استعمال مطهر بعده ولو طهر، هاي ولو وصلية، ولو طهر بالثانية مواضع الملاقاة بالأولى. ولو كان، شوفوا إخواني هو إيش قال سابقا، بس هذا ونختم، هو سابقا عبارته السابقة قال أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن شنو؟ قال ظاهرا، يعني بحكم الاستصحاب. ليش؟ لأن الاستصحاب يثبت حكم ظاهري، فنقول له أنت مبتلا بنجاسة بدنك ظاهرا. وإن كان بالواقع قد يكون الماء المتنجس هو الأول، وأنت كنت قد طهرت بدنك بالماء الثاني بعد انفصال الغسالة والتعدد، وواقعا أنت بدنك طاهر لكن ظاهرا بدنك متنجس بحكم الاستصحاب. حتى إذا كان الواقع أن بدنك ليس متنجسا، حسب الظاهر ببركة الاستصحاب فبدنك متنجس. لذلك هو قاعد يقول ولو، يقول ولو طهر، يعني شنو؟ واقعا، ولو طهر واقعا بالثانية مواضع الملاقاة بالأولى على تقدير كون الأولى هي الماء المتنجس، وواقعا بدنه طاهر، لكن الاستصحاب يقول لا أنت بدنك متنجس، فيبتلي بهاي المشكلة. فالإمام دفعا لهاي المشكلة في الابتلاء بنجاسة بدنه هو يقول له أرق الماءين وتيمم. ثم قال نعم لو طهرت، هذا من تتمت هذا الكلام يأتي عنه الكلام، صلى الله على محمد وآل محمد.